يجب أن لا تهيمن التصوف والخزعبلات على عقول المسلمين التي أدت إلى هذا الوهن والسلبية. هذا يجب وما يجب. ثم وبعدين الأمر لله من قبل ومن بعد. التقصير حصل والمآسي حصلت. إحنا ما نفترض، لسنا من الأرائيتية، ما نفترض شيء يقع نخشى أن يقع نقول يجب أن نتفاداه قبل أن يقع. نتكلم في أمور وقعت في المسلمين. هذا كله يعني جرنا إليه مسألة إنه ينبغي المسلم لا يتعجل في التكفير، لأنه ليس كل من وقع في مثل هذه المحظورات وكل من وقع في البدع أو وقع في الأمور التي ورد النص بالتكفير فيها، خاصة اللي هي كفر دون كفر، ليس كل من وقع فيها نحكم بكفره. وضربت هذا مثلا على فساد الأحوال وانقلابها، وأن الأحوال تنقلب أحيانا إلى عكس، تنقلب إلى عكس، فأغلب حكام المسلمين أحكام ضرورات يعذرون فيها، يعذرون فيها على الأقل عن التكفير. ما نقول ما قصروا، ما فيهم فسق، ما فيهم فجور، لا شك أن أكثر المسلمين فيهم بدع وفيهم فجور وفيهم فسق وفيهم إعراض عن شرع الله عز وجل، ولولا ذلك ما صاروا على ما صاروا عليه، لأن الله عز وجل ضمن لهم لو تمسكوا بدينه ألا يصابوا بذل، وأن يعزهم وأن ينصرهم ويمكنهم في في, في 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 الأرض. لكن التقصير حصل، التقصير حصل، وما دام حصل فما العلاج؟ نتكلم في الطرق الشرعية العلاج. هل العلاج أن يكفر الناس بعضهم بعضا؟ لا، العلاج أن تؤتى الأمور بطرقها الشرعية. من يعني أوصلنا اجتهادنا بعد استنفاذ شروط الاجتهاد إلى القول بكفره لا نجامل فيه، لكن هل توافرت هذه الأمور؟ هل توافر انتفاء الموانع؟ خاصة انتفاء الموانع الآن موجود في أكثر المسلمين، ما بين جهل، ما بين إكراه، ما بين استضعاف، ما بين عدم إقامة دليل، عدم استبانة الأمر إلى آخره، من أمور كثيرة جدا، ما بين تأول. المسألة الثامنة التي تتبع هذا الأمر، هذا الموضوع، مسألة التوقف والتبين، وهي من البدع التي انتشرت بين أبناء المسلمين في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل. طبعا مسألة التبين والتوقف هي من آثار التكفير والهجرة، وهي تابعة لمسألة التكفير لكنها لم تصل إلى حد التكفير. وأقصد بالتبين والتوقف أن هناك مجموعات أو جماعات أو أفراد، خاصة الذين ما أخذوا العلم على أصوله الصحيحة ولا تعلموا على العلماء، ما عرفوا كيف يتناول وصوف أصول البراء الولاء والبراء ويعيدوها أو يرجعوها إلى قواعد الشرع، ولا عرفوا أقوال أهل العلم الراسخين في العلم، فأخذوا نصوص الولاء والبراء ونصوص الوعد والوعيد فنظروا فيها فزعموا أنها تستدعي التوقف في إسلام جميع المسلمين أو أكثر المسلمين، وأنه لا بد من الحكم بالإسلام من التبين من إسلام كل فرد هناك الآن. وهذه النزعة هي بنت التكفير، هي بنت التكفير، والغالب أنها تؤدي إلى التكفير. وقد كثرت في بعض المنتسبين للعلم الشرعي ممن كما قلت لم يتعلموا على العلماء ولم يعرفوا قواعد الشرع، يقول أن أجد أن المسلمين أصل فيهم الإعراض عن الإسلام، وبعضهم يقول الأصل فيهم الردة، وبعضهم يقول الأصل فيهم عدم تحقق الإسلام، قد لا يحكم بالردة ولا الكفر لكن يقول لم يتحقق فيهم الإسلام، فإذا أنا أتوقف في إسلام أهل القبلة إلا من عرفته وأقمت عليه الحجة وتبين لي أنه مسلم. فمن هنا قد لا يصلون وراء كل أحد، أو يعدون ناس معينين يصلون وراءهم والبقية لا يصلون وراءهم من عامة المسلمين، قد لا يتعاملون التعامل الشرعي مع كل أحد، قد لا يردون السلام، يعني بعضهم مثلا إذا قيل السلام عليكم إذا سلم عليه مسلم آخر ما دام ما تبين له حاله يقول صباح الفل صباح الخير ولا أهلا وسهلا، ما يقول عليكم السلام، يقول أخشى أنه غير مسلم فأكون وقعت في الإثم. طبعا قد تستغربون هذه الظواهر وبعضكم قد يقول أين هي، أنا أقول موجودة، وإن كانت في بلادنا بحمد الله قليلة، لكن ما عندنا عصمة من الله عز وجل. إذا لم نعالج هذه الظواهر وصلت إلينا كما وصل التكفير لبعض أفراد وإن كانوا شذا بتساهلنا وعدم عنايتنا بهذه الأمور. فالتبين موجود الآن، وبدأت له مؤلفات وكتب، وله يعني الآن زخم كبير بين طائفة من المنتسبين للعلم، وتثار قضاياه خاصة في مصر وفي أفغانستان وفي بعض البلاد الإسلامية. هذه بدعة، المسح التاسعة هي الكلام عن خطورة نزعات التكفير قبل التكفير. ولذلك أرى أن طلاب العلم يجب أن يهتموا بالأشياء الممهدة للتكفير ويعالجوها قبل أن توصل إلى التكفير، لأن الغالب إن ظواهر ونزعات التكفير إذا بدأت إذا لم تعالج قبل وصول أهلها للتكفير ففي الغالب إنهم إذا كفروا يصعب علاجهم. حسب التجربة قديما وحديثا أن من وصل إلى التكفير الخالص في الغالب إنه يصعب علاجه، لا يمكن إقناعه إلا في حالات نادرة جدا، خاصة العتاة الذين بيّنوا التكفير. أما الذين يمر عليهم الكلام بدون اقتناع وربما يتأثرون بعض التأثر، هذه مسألة ظواهر تعالج. فلذلك أقول إنه ينبغي أن نحذر ونحذر ونتنبه للنزعات الأولى الممهدة للتكفير، وإن لم يوجد بحمد الله التكفير بيننا. من هذه النزعات التشدد في البراء والشدة في الكلام في الولاء والبراء إلى حد يوقع الناس في حرج، يوقع الناس في شيء من الإشكالات مع والديهم، مع قاربهم، مع شيوخهم، مع زملائهم، مع المسؤولين بينهم، مع أهل الرأي والمشورة، مع كبار القوم وذوي الهيئات إلى آخره. إذا وجدت الشدة إلى حد يخرج عن الحد الشرعي المعروف عند أهل العلم، فاعرف أن هذه نزعة يخشى أن تصل إلى التكفير فيجب أن تعالج. البراء والولاء أصل شرعي لكن له ضوابطه وموازينه ينبغي أن يرجع فيه لأهل الفكر الراسخين، خاصة إذا انبثق عنه مواقف وتعامل. أما مجرد الكلام النظري سهل. تجد بعض مثلا الناس تفاجأ أنه هجر عمه أو خاله أو قريبه، تسأله لماذا؟ قال والله في بيته كذا من المعاصي وعنده كذا من التقصيرات، طبعا ليست مكفرة. فتناقش الشخص تجد أنه يعني عمل أو عامله معاملة الكافر أو قريبا من معاملة الكافر، لا يأكل ذبائحه، لا كذا إلى آخره، لا يحضر دعوته الواجبة، قد لا يشارك في الأمور الواجبة له شرعا إلى آخره. فإذا هذه ناتجة عن شدة القول بالبراء. كذلك في مسألة الولاء، بعض الناس تجده يعد أصدقائه على الأصابع والبقية ما يدري عنهم أو يتبرى منهم. لماذا؟ يقول والله ما أجد على الدين الصحيح إلا فلان وفلان وفلان. يا أخي لا، ما هو صحيح، ما أكثر ثقات الصالحين. فإذا وجد التشدد في الولاء، تضيق دائرة الولاء إلى حد غريب لا يعرفه أهل العلم وأهل الاستقامة والمعتدلين من يعني طلاب العلم الشرعي، فأعرف أن المسألة فيها شيء. أيضا من بذور التكفير الاستحلال، استحلال ما لا يحل، استحلال الغيبة أحيانا بغير وجهها، استحلال القدح في المخالف وإن كان من المسلمين إلى حد التبديع والتكفير وإخراج من الملة أو دون ما دون ذلك، أو استحلال الأفعال، استحلال الوسائل غير المشروعة، استحلال الضرب أو المكائد اللي فيها غدر خيانة، استحلال المكيدة اللي فيها غدر خيانة، أو استحلال الأساليب اللي فيها سوء أدب، يعني مثلا على سبيل المثال قد تجد، وإن كان هذا بحمد الله يعني لم يكن مشهور، لكن أقول قد تجد وقد وجد في بعض البلاد، يعني من الظواهر أن يأتي طالب علم له رأي في قضية من القضايا فيصعد على المنبر أو في قاعة من القاعات أو في مكان من الأمكنة يقرر أمرا من أمور الدين، فتجد أصحاب هذا الصنف اللي عندهم شدة ربما يعملوا عملا غير مشروع في سبيل النكاية بهذا المخالف، إما أن يخرجوا جماعة كلهم من المسجد أو يغيروا جلستهم بحيث يعني يجعلون اتجاههم عكس اتجاهه أو لا غير مقابل له، إما أن يعطونه الجنب أو القفا كما حصل في بعض المساجد في بعض البلاد، يعني أساليب نوع من الاستفزاز والنكاية بالطالب العلم هذا المخالف لأنه يخالفهم. طبعا هذه علامات من سمات الخوارج، طبعا هذا الشخص قد لا يكون من الخوارج الآن، لكن استمر ووجد من يؤيده على هذه الأساليب، قد يطفئ الكهرباء، قد مثلا يرجم حجارة للتشويش على الحاضرين نحو ذلك. أقول مثل هذه الأساليب لا يفعلها إلا أحد اثنين، إما جاهل فهذا يجب أن يعلم، وإما صاحب هوى إذا لم يصحح عمله ويجد من طلاب العلم من يبين له أن هذا غلط فستتجارى به الأهواء وربما يصل إلى التكفير والله أعلم. ثم ما هو أعظم من ذلك؟ استباحة الأعمال التي تعد من الإفساد في الأرض، استباحة التفجيرات، الإحراق، النسف، النكاية إلى حد يعني يتلف النفوس، النكاية بالآخرين أو إلى حد يخل بالأمن أو إلى حد يوقع المؤمنين في فرقة، يوقع أهل الخير في فرقة، أو إلى حد يستعدي الأشرار على الأخيار، يستعدي الأشرار على الأخيار، لأن الأشرار لا يميزون من كان متدين وفعل شيئا حسب على المتدينين، ليس كذلك؟ وش رأيكم؟ إذن ألا يجب الأخذ على يد السفيه ممن ينتسب للتدين؟ لا سيما أن مثل هذه الأفعال كتمها وعدم معالجتها خطره على الدين وعلى المسلمين أعظم من خطر جميع كثير من أفعال الكفار أنفسهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ما شدد في قتل أحد من أهل الأهواء مثل قتل الخوارج. لماذا؟ لأن عملهم يؤدي إلى الفساد في الأرض ويؤدي إلى الإخلال في الأمن، ولأنهم يستحلون دماء المسلمين ويستحلون النكاية بالمخالف بكل وسيلة، ونزعات التكفير تؤدي إلى هذا يا أخوان، حتى لو لم تصل إلى التكفير. بعض الناس يقول لا يعني هذه مجرد عواطف أو مجرد يعني وجهات نظر أو اجتهادات خاطئة أو جهل، أقول هذه المصيبة أن نترك هذه العواطف وهذا الجهل وهذه الاجتهادات الخاطئة لا نعالجها، والعلاج لا بد أن يكون بكل وسيلة حتى ولو بإعلان مثل هذه الأمور، لإذا إذا عسر العلاج بالستر بين المسلمين، إذا عسر العلاج بالستر فلا بد من إعلانها، لا سيما والأمر قد وقع فيه الفاس على الرأس، أن الأمر وقع فيه الفاس على الرأس، فلا بد من لطلاب العلم، وهذا رأيي، من أن يعالجوا مسألة نزعات التكفير وسمات التكفير والظواهر والآراء والمواقف التي تؤدي إلى التكفير في النهاية، ومن ضمنها هذه الأساليب التي ذكرتها. قد يقول قائل وهذا حق إنه من علاج التكفير أو من تفادي وقوع التكفير إنكار المنكرات، وهذا حق فعلا، هذا حق يجب أن يقال، لأن من أسباب ظهور التكفير كثرة المنكرات. يعني مثلا تجد شباب حدثاء الأسنان ما عندهم فقه، ما عندهم تجربة، ما لهم صلة بالمشايخ الذين يرشدونهم، يرون منكرات كثيرة في المجتمعات الإسلامية، يرون الضيم على المسلمين في كل مكان، فلا يعرفون يعالجون هذه الأمور على القواعد الشرعية، فيقعون في الأحكام الشديدة والكفر. هذا صحيح، هذا صحيح. فلذلك يجب إنكار المنكرات ويجب النصح للمسلمين، لكن لا يعني هذا عدم أيضا أخذ بأسباب العلاج الأخرى، من التحذير، من التكفير، من تعليم الناس قواعد الشرع نحو ذلك، من إرجاع الأمور إلى أصولها الشرعية، من بيان أو كشف من يصر على التكفير إذا كان ممن ينتسب لأهل الخير، ويقال والله يا أخوان هذه الفئة مكفرة ويجب الحذر منها خاصة إذا أصرت. أنا أقول هذا من الأسباب، وطلاب العلم قد يملكون من هذه الأسباب أكثر مما يملكون من تلك الأسباب في بعض الظروف والأحوال. فإذا لا يترك السبب لعدل العجز عن السبب الآخر. قد أعجزنا عن إزالة المنكرة كلها، أليس كذلك؟ لكني لست عاجز عن البيان والنصح بالكلمة إذا كنت ما اتهمت أحد بريء. نعم، اتهام الأبرياء والكلام الجزاف والكلام بغير تثبت هذا أرى أنه حرام، لكن إذا كان طالب العلم يتكلم عن ظواهر موجودة، عن نزعات موجودة، عن اتجاه بدأت نكايته في المسلمين، عن أيضا ظواهر بدأت تفرق صف أهل الخير، بدأت تؤثر في أمن المجتمع، تؤثر في أمنه، تخل في أمنه، فلا يسع إلا البيان والتقعيد والتأصيل وكشف الظواهر الخطيرة ما دامت وجدت. وأعود فأقول نعم حقا هذه الظواهر قليلة جدا وشاذة، لكن مع ذلك هي خطيرة، والخوارج دائما في كل تاريخ أقل عددا بكثير من عموم الأمة، ومع ذلك نكايتهم في الأمة عظيمة جدا. فليست المسألة في قياسها بمجرد كونها قليلة أو غير قليلة، إنما القياس في وجودها عدد. إذا ظهر الأمر واستبان وظهرت آثاره فلا يسع أحد من طلاب العلم السكوت. هذا بالإضافة إلى أني أجد أن نزعة التشدد والتكفير قد تكون ملتبسة على بعض طلاب العلم، فلذا يلزم البيان. من الأسباب التي ربما تؤدي إلى ظهور نزعات التكفير أو التمهيد للوقوع في التكفير الثرثرة في الأمور الكبرى التي ليست في مقدور صغار الشباب ولا في مقدور العوام، لأن هذه الثرثرة في هذه الأمور تشحنهم ثم تؤدي إلى سرعة الحكم بالأشياء. يعني مثلا الكلام في مصالح الأمة العظمى التي ليست من شأن العوام ولا من شأن الصغار ولا من شأن النساء، الثرثرة فيها وتعبئة هذا الصنف وهذه الأصناف فيها تؤدي في النهاية إلى التكفير. مصالح الأمة العظمى، قضاياها الكبار التي ليست في مقدور هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الناس، تعبئتهم فيها أنا أرى أنها من بواعث التكفير ومن أسبابه، إضافة إلى أن أعظم سبب للتكفير هو وجود المنكرات. لا شك أن أعظم سبب لوجود التكفير هو المنكرات والإعراض عن دين الله عز وجل في أكثر البلاد الإسلامية. ما نشك في هذا ولا يجحد هذا إلا جاهل، لكن أيضا هناك بواعث أخرى نعرفها ونستطيع علاجها وربما يسهم بعض أهل الخير فيها وهو لا يشعر. فأنا الآن أتكلم مع طائفة من طلاب العلم أمثالكم، لست أتكلم للناس جميعا، فلذا أنا أكلم هذا الصنف منكم وأمثالكم لأنهم يدركون هذه الظواهر ويستطيعون علاجها ويرونها في المجتمع. الثرثرة، كثرة الكلام، شحن القلوب كما تفعل بعض النشرات وغيرها بغير بصيرة بغير هدى، كالكلام في العلماء، الكلام في الولاة، الكلام في المظالم، الكلام في الأثرة. هذه قضايا عامة كبيرة لا تستوعبها عواطف الصغار ولا عواطف النساء ولا عواطف العوام ولا عواطف كثير من أبناء الأمة، فالثرثرة فيها ما الطائر وراءها، إلا أنها سمة من سمات الدعوات الإسلامية أو كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة، أو سمة من سمات العصر الحديث، أسلوب من أساليب الصحافة. ليس هذا مبرر لطالب العلم بأن يجاري وينشر بين أهل الخير هذه القضايا، مع أنها هي الممهدة للتكفير وهي الممهدة للعنف. وأنا لا أضمن طالب علم يتساهل في هذه الأمور ويظن أنه يضبط الشباب يوم من الأيام، لا أضمن أنه يعني يستطيع ذلك، بل ربما يأتي يوم من الأيام تشحن قلوب الشباب والعوام والنساء وغيرهم بهذه القضايا ثم ينفلت الأمر. و يعني بوادر ذلك رأيتهم شيئا منها. الثرثرة في المسائل العلمية أيضا كبيرة التي لا يستطيع الناس الحكم فيها، في مسألة الكبائر وحكم أهلها، مسألة الكفريات وحكم أهلها، البدع بأشكالها وحكم أهلها وموقع في قضايا الحكم بغير ما أنزل الله ونحوها من هذه قضايا كبيرة ما يستسع لها عواطف الصغار ولا عواطف كثير من الناس. هذه تناقش عند أهل العلم، نعم تبين للناس بكتب، تبين للناس محاضرات، لكن بيان يناسب الناس، تبين القواعد والأحكام والأصول، تبين القضايا الرئيسية التي تناسب خطاب الناس، لكن إنزال الأحكام على الأشخاص، تطبيق الأحكام على الهيئات، تطبيق الأحكام على الدول، تطبيق الأحكام على الجماعات بالمجالس هكذا عندما انهب ودب، هذا من أسباب ظهور نزعات التشدد والتشنج والتكفير. كذلك الكلام في مثل البيعة والخروج وإلزامات الناس بما لا يلزم، إنه من فعل كذا فهو مبتدع ومن فعل كذا فهو فاجر، يعني الناس أحيانا تعطيهم قواعد وينزلونها على غير أصولها. فلذلك سمت أهل العلم الذي نعرفه إنهم إذا جلسوا في المجالس العامة، المجالس العامة جالس الصغار المجالس كذا، يقرؤون كتب تناسبهم، يطرحون قضايا تناسبهم، يطرحون أحكام تتعلق بأعمالهم اليومية التي يدركونها. أما القضايا العامة الخطيرة، قضايا التكفير، قضايا البيعة، قضايا الخروج، قضايا الحكم على الناس، الحكم على الناس فضلا عن الحكم على العلماء وأمثالهم، ما كانت تثار في المجالس العامة أبدا. الثرثرة فيه ما عرفناها إلا في الآونة الأخيرة عند بعض المتكلفين والذين يزعمون أن هذا من أعمال الحسبة. وأذكر أن وردني كم مرة يعني شكوى لبعض الغيورين من كثرة كلام الناس في علمائهم في مشايخهم، وأنه إذا تكلم بعض الناصحين أنه لا يجوز، قالوا لا هذا أمر في خطر فلا بد من بيانه للناس. شوف الشبهة، هذه شبهة شيطانية تستبيح الكلام في علماء الأمة في مشايخك في القدوة بمجرد أن تقول أنهم هؤلاء فيهم فساد وفيهم وكذا وكذا، فلازم نبين للأمة، وأن هذا مهم من باب الغيبة. إذا ما كانت هذه الغيبة وإذا ما كان هذا هو البهتان، فما أدري ما الغيبة والبهتان. هذا نموذج وموجود ونعلمه موجود في ومن الظواهر المزعجة التي بدأت تكثر في مجتمعاتنا الآن، كثرة الثرثرة في القضايا الخطيرة في الأشخاص في الهيئات في الجماعات في الأمور في مصالح الأمة العظمى، ثم يأتي ممن ينتسب للعلم من يعني ربما يشارك الناس ويؤيدهم أو يسكت ويصمت في مثل هذه المجالس ولا يبين ولا يعظ، فيظن الناس أن هذا مشروع، بل ربما بعض القاصرين من منتسبين للعلم يدعي أن هذا مشروع، فيزيد الظاهرة استفحالا. من ذلك أيضا من نزعات التي توصل للتكفير الكلام بنيات الناس، الكلام عن النيات والقلوب، الاستجابة للشائعات، الحكم على أشخاص في أمور لم تثبت أو لم تقم عليهم الحجة فيها، الحكم على المخالف دون نقاشه قبل نقاشه، استعداء الآخرين على الخصم، استعداء المخالف أو استعداء الآخرين على المخالف في الرأي، أنا أرى أن هذه ظاهرة خطيرة، وأنا أظنها من سمات الخوارج. إنسان طالب علم أو إنسان له خلاف مع طالب علم أو مع أحد المشايخ، طبعا هذا الخلاف يرى أنه خطير وكذا كذا، يذهب فيستعدي المشايخ الآخرين، يستعدي المجتمع، ربما يستعدي غيرهم، لأن يعني هذا له رأي خطير، وهو هذه مسألة ما هذه تؤدي للفتنة بين المؤمنين، وهي من سمات الخوارج. الاستعداء هذه مسألة خطيرة جدا، لا سيما أكثر ما يدور بين طلاب العلم والمشايخ من أمور خلافية، حتى إن وإن قال بعضها إنها بدع وبعضها هذه أمور خلافية، فالاستعداء أرى أنه من الوسائل التي تؤدي إلى التشدد والتشنج وتفريق ذات البين وشحن القلوب المسلمين بعضها على بعض، مما يؤدي في النهاية إلى ربما تكفير بعضهم لبعض، وهذه هي نزعة التكفير والهجرة أو التكفير عند الخوارج. من ذلك أيضا من النزعات سلوك مسالك تخالف أهل العلم في التدين، هذه الحقيقة وإن كانت أحيانا تحدث عن تورع، أحيانا تحدث عن تورع، لكن في كثير من الأحيان تؤدي إلى غرس مذاهب واتجاهات ربما تصل إلى مذاهب الخوارج أو تصل إلى التكفير، وعني بذلك الشذوذ عن العلماء وعن عموم طلاب العلم في قضايا وإن كانت اجتهادية، إذا اجتمعت الشذوذات عند شخص فإنه ربما يكون نزعة التنطع في الدين والغلو، مثل تحريم بعض الأشياء الحلال أو التي ما حرمها العلماء، مثل تحريم الدراسة، مثلا تحريم الدراسة في المدارس، هذه النزعة قد يتجه لها شخص تورعا، هذه مسألة تخصه لا نبدعه ونقول هذا أمر إنسان تورع وهذا حد اجتهاده، أليس كذلك؟ لكن أن يدعو إلى ذلك وأن يعتقد أن مخالفه مبتدع وأن يدعو إلى ترك الدراسة ويثبط أبناء المسلمين عنها بدعوى أنها بدعة، هذا شذوذ، ويؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى مذاهب الخوارج، وعليها فقس تحريم حمل البطاقات، تحريم حمل العملة. طبعا كما قلت أنا أحترز، أعرف أن هناك ناس يتورعون عن هذه الأمور تورعا، هذا ليس راجع لهم وأمرهم إلى الله عز وجل، ونحسبهم إن شاء الله من الصالحين بأنفسهم كيفهم، لكن يجعلون هذا دين ويتهمون ذمم من خلفهم، إذا قيل المشايخ والله أفتوا بضرورة حمل البطاقة في الصورة بدأ يتهم من نيات المشايخ وأعمالهم، هذه بدعة، وهذا ما أردت أن أنهى عنه وأقول أنه ظواهر ربما بدأت تنتشر. فعلى أي حال هذه مجرد أمثلة، وأعود إلى ما بدأت به وهو إلى أن الكلام في التكفير أمر ينبغي أن نتفاداه إلا عند الضرورة، وأرى أنه في مثل الأحوال التي نعيشها الآن من الضروري طلاب العلم أن يجلي الأمور علنا بكل الوسائل، وأن يبينوا للناس القواعد الصحيحة في التكفير، وأن يجلوا الأمر وإن أدى هذا إلى الكتابة في الصحف وإلى استعمال وسائل الإعلام المشروعة وإلى إعلان ذلك في محاضرات وندوات ودورات، بل أنا أدعو طلاب العلم إلى مثل ذلك في هذه الظروف، لأن الأمر وصل إلى حد الإضرار بالمسلمين والإضرار بأهل الخير، ووصل إلى حد أن تظهر ظواهر نخشى أن تكون بذور للخوارج، ونحن حديث عهد بقصص التكفير والهجرة وبجماعة التبين والتوقف، فالسعيد من وعظ بغيره. فعلى أي حال هذا اجتهادي، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة، لكن لعل الموضوع جرني إلى ذلك رغما عني. يقول قد يتردد بعض طلبة العلم عن الكلام عن هذا الموضوع لأن بعض أصحاب الشر والفساد قد يستغل كلام العلماء وطلبة العلم في وصم الشباب المتدين بهذه الفرية ومن ثم يبني عليها كثيرا من اللوازم الباطلة ضد الشباب. لماذا لا نسبق المتقولين على الدين، نسبقهم بالبيان؟ أنا أقول من التقصير اللي وقع فيهم في طلاب العلم ومن ضمنهم يعني كثير ممن عليهم الشرف وأنا أول المقصرين، من التقصير اللي حصل إنه ما حصل بيان لما هذه الأمور في وقت كافي قبل، ليعرف الناس أن أهل الخير لهم عندهم بصيرة في هذا الأمر، وأنه ما صحيح أن كل شاذة تحدث تحسب عليهم. لو أن من 5 سنين و10 طرحنا هذه القضايا بشكل كافي وحذرنا من نوازع التكفير لما علمنا أنها وجدت فعلا أو خشينا أن تصل إلينا، لأن نعرف أنه منذ سنين انتشرت بعض الكتب في التكفير، ونعرف أنه منذ سنين وجد شواذ جاءوا بالتكفير، ونعرف أنه منذ سنين القضية تدار في مجالس بعض المنتسبين للعلم. إذا كنا نعلم ذلك فلماذا لم نعالجهم بشكل ظاهر نحصن المجتمع منه وحصن الشباب؟ والآن لا يسع أحد السكوت. فإذا دعوة أن بعض الشر والفساد يستغل الكلام هي دعوة غير صحيح، بل يستغل الصمت، وأنا أدعي أن الصمت هو الذي يستغل فعلا. فيتكلم الرويبضة ويتكلم من لا علم له، ويتكلم المتقول على الدين وطالب العلم ساكت. لماذا؟ يخشى أن يقول في أهل الخير ما هو صحيح. أولا المكفر ليس من أهل الخير وإن كان ظاهرا من الخير، بل أهل شذوذ خالفوا السنة والجماعة. وثانيا نحن نتكلم بحق يا أخوان، نميز بين الحق والباطل في كلامه. إذا كنا نخشى أن يفهم الناس خطأ فلنتفادى هذا، فلنتفادى ما نخشاه بالبيان التفصيل. نذكر الفساد ونذكر الخير، ونحذر من الفساد وندعو إلى الخير، ونقاعد للأمور تقعيد شرعي، ونميز بين الصالح من غير الصالح من ينتسبون للخير، ونعترف بوجود الأخطاء إذا كانت موجودة في بعض من ينتسبون للخير. إذا لم نعترف ما نتركها إلى أن تكشفها الأحداث كما حصل في الآونة الأخيرة. وأعتقد أن هذه خطأ الصامتين حينما تركوا هذه الظواهر بدعوى عدم كشف أناس يحسبون على الخير وأن الناس قد لا يميزون. أقول تحملوا نتيجتها الآن، تحملوا نتيجة السكوت. وإلى الآن السكوت خطأ، السكوت خطأ. فأقول الدعوة ليست صحيحة، والإنسان إذا بين ما عليه إلا أن يبين، والناس يميزون بين الحق والباطل. كون أهل الشر يستغلون بعض كلامه الخير ضد بعض الآخر هذا أمر يجب أن يتفاداه الإنسان في أسلوبه الذي يطرحه. يبغي أن يطرح طرح متوازن عاقل مؤصل مبني على النصوص، يعترف بالحقائق، يعالج الظواهر، ما فيها شيء. ومع ذلك قد يستغل الكلام، أمرنا إلى الله عز وجل. لكن أيهما أولى، الصمت أو الكلام بالحق في هذه الظروف؟ هذا هو الذي نختلف عليه. وأنا لا شك عندي أنه يجب أن نتكلم بما نعلم. يقول ألا يكون من أسباب التكفير الجوهرية حجب العلماء عن صورة كذا عن الشباب وعامة المسلمين؟ إيه نعم، حجب العلماء بأي صورة كانت عن الشباب وعن المسلمين، هذا كلام حقيقة يعني كلام عاطفي. من حجب العلماء عن الشباب؟ هذا كلام فيه نظر. علماء أبوابهم مفتوحة، دروسهم مفتوحة. أضرب لكم مثل، درس الشيخ عبد العزيز بن باز مفتوح، كم العدد اللي فيه؟ بالعشرات فقط، بالمئات أحيانا. ينبغي أن دروس الشيخ حضرها عشرات الآلاف في مثل الرياض. من حجب الشباب المشايخ عن الشباب؟ المشايخ مفتوحة أبوابهم ودروسهم وقلوبهم للشباب. هذه دعاوى حقيقة. أن يكون هناك صعوبة أحيانا أو بعض العراقيل، هذه طبيعة الظرف، طبيعة الوقت، أصبح الناس تحكم حياتهم الأساليب الحديثة، العمل الرسمي وما بعد العمل الرسمي، المواعيد، الانضباط في كذا، هذه أمور تحكم حياة الناس كلهم. التجار تحكمهم هذه الظروف، والمشايخ تحكمهم الظروف، طلاب العلم الذين يتقنون أمورا تحكمهم هذه الظروف، ما هم مسيبين. فإذا من حجب المشايخ أو الشباب عن المشايخ؟ ما أظن أحد حجبهم. وليس الاسترشاد بالمشايخ عسير، لا سيما أن الوسائل ممكنة. الشباب الذين لا يمكنهم الحضور على المشايخ يسمعون أشرطتهم، يقرؤون كتبهم، يتصلون فيهم بالهواتف، يتصلون بهم عبر تلاميذهم الوسطاء. فالمسألة ليست صحيحة إلى هذا الحد. نعم قد يكون في يعني التفاف الشباب على مشايخهم وعلمائهم صعوبة، هذا نعم، لأن ظروف الزمن اختلفت، لكن نسميه حجب الذي فيها مبالغة، وهذا أسلوب أظنه ما هم من الأسئلة المناسبة في بيئتنا وفي أحوالنا، لأننا نعرف أن المشايخ ما أصدوا أبوابهم، وكما قلت الوصول إليهم متاح. ثم هذا السؤال يقول السلام بعد السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الضابط في الشدة في الولاء والبراء؟ الضابط هو منهج العلماء الكبار، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأني قد أنظر الآن بتنظير قد يكون لا يكون واقعي، فأنا أردكم إلى أمر واقعي جدا. المقياس هو تطبيق لهم أهل العلم الراسخين في العلم، تطبيقهم للولاء والبراء هو المقياس. ثم إن الولاء والبراء أمره واضح، الاعتدال هو المقياس، المعتدلين من أهل التدين هم المقياس. يقول لا تظن أن كلام عوى الناس في قضايا الأمة العظمى وكبار مسائل العلم نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ومن يوضحها للناس وإلى آخره؟ نعم هذا سؤال وجيه لكنه غير صحيح. أنا أقول إن طلاب العلم يستطيعون أن يحجرون على الناس اللي يتكلموا. الناس الآن عودهم الإعلام وعودهم الواقع وعودهم ظروف اختلاطهم بالأمم بأن يتكلموا فيما يشاءوا. لا، أنا اللي أتكلم فيه هو الثرثرة باسم الدين، باسم الشرع، باسم طلاب العلم، وأن يتصدر ذلك ناس من المربين للشباب، من الدعاة، من طلاب العلم، أن يجعلوا ذلك منهج لهم. أما أن نحكم أن نكمم أفواه الناس أو نستطيع أن نتحكم في أفواه الناس، هذا أمر لا نستطيعه، لكن يكون ذلك حسبة، وأن يعني يكون هذا على أو منهج لبعض طلاب العلم يربون عليه العوام ويربون عليه الشباب، هذا هو الذي أنا أنكره. فيجب أن طلاب العلم يبينوا، وإلا فمن الأصل حتى في تاريخ الإسلام القديم والعوام إذا تحدثوا في أحاديث يتكلمون في كل شيء، وقد يعزلون وينصبون مثل أوهام الأطفال، ما لهم العوام يجروننا إلى أن نتبنى مناهج خاطئة. حتى كثير من المثقفين وكثير من الأدباء وغيرهم من لا يلتزمون الشرع قد يثرثرون في هذه الأمور، ما لهم الواقع لا يفرض نفسه علينا، الواقع لا يفرض علينا ولا يجعلنا نتخطى المنهج السليم. أنا أقول يجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس أن الحق أن هذه الأمور يجب أن يتكلم فيها إلا أهلها، وأن لا يجاروهم، وأنهم إذا سمعوا في المجالس هذا الأمر يناصحوا بأنه لا يجوز هذا الأمر، وأنتم اشتغلوا فيما يسعكم وفي ذكر الله وما ولاه إلى غيره من الأمور التي تهم الناس. فإذا أنا أقول فرق بين الواقع وبين مجارات الواقع. أما أن يكون نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ويوضحها فهذا ليس صحيحا على إطلاقه. وكنت أتمنى أن أكثر طلاب العلم إذا حضروا مثل هذه المجالس كما قلت أن يقرر الأصول، لكن حاصل أحيانا غير ذلك، وهذا ما أقصده، أنه أحيانا يحصل غير ذلك، أن طالب العلم يجاري مثل هذا الحديث ويشارك فيه ويكون له رأي يثرثر مع المثرثرين. هذا هو الذي أنا أخطئه وأرى أنها سمة ظاهرة. أنا ما أتكلم عن ظواهر أو أمور قد تحدث الشخص أو شخصي، أقول أنها ظواهر كثيرة يعلمها الكثير من طلاب العلم، فإذا يجب علاجها. أما أن نتحكم في الناس أو نضبطهم هذا أمر قبل أن ندركه، والأمر لله من قبل ومن بعد، قبل أن نستطيعه، لكن نعمل ما يسعنا ولا نقع في الخطأ مجاراة للناس. والله أعلم. شرايكم ما نتوقف؟ يقول ما إيضاحك لهذه القواعد؟ التكفير مهمة تحتاج إليها كثير من الشباب المسلم، ما رأيك لو تم تعميمها بأي وسيلة؟ أي حال أنا سبق أن تكلمت في هذا الموضوع بقريب من هذا الكلام منذ 5 سنوات ومنذ 2 سنين ومنذ 3 سنوات، وبعض الكلام يعني نشر لكن على غير هذا التقعيد أو على غير هذا السياق، وبعضه يوجد ضمن بعض هذا الشيء يوجد ضمن كتاب الخوارج الذي صدر أخيرا في سلسلة الأهواء الحلقة الرابعة، كما يوجد ضمن كتاب جديد اسمه من قضايا الصحوة، الفقرة الأخيرة منه في هذا الموضوع. طبعا نسسته بما يناسب العامة، أنا أتكلم الآن في مجلس أنا أعتبره مجلس خاصة في المجالس الخاصة، كلامي هذا لا أرى أنه ينشر إلا بتقعيد وتفصيل وعرض على المشايخ وأهل العلم، بتقعيد وتفصيل وببيان وبأسلوب يناسب عامة المخاطبين. لا يعني هذا أن ما أقوله لكم لا أرى أن يثار، لا أرى أن يثار، لكن يثار بما يناسب الناس، ما هو كلام خاص، لكن التعبير والتقعيد الذي ذكرته فأنا أظنه لا يناسب إلا أمثالكم من طلاب العلم. وأما مثل علاج مثل هذه الأمور بالأسلوب الذي يناسب عامة الناس فكما قلت أنا بدأت فيه به على شكل معالجات مناسبة في كتاب الخوارج وفي الكتاب الآخر، وربما إن شاء الله إذا تهيأ وقت وإذا رأيت أن هذا مناسب بعد استشارة أهل العلم ومشايخنا الكبار أن مثل هذا الأمر ممكن ينشر فلا يعني حرج عندي.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد نبدأ ببعض الأسئلة، منها أسئلة سابقة. وأسئلة وردت اليوم من الدرس القادم أو من الدرس الماضي، فمن الأسئلة السابقة هذا سؤال عن امرئ القيس الكندي الشاعر صاحب المعلقة، يقول هل أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش في زمنه؟ ثم ذكر أشياء كثيرة حول هذا الموضوع، وخلاصة السؤال أنه يسأل عن بعض المعلومات في هذا السؤال، على أي حال بعض الأشياء التي أوردها ليس عندي منها علم، بل أغلب ما أورده مما أوردته الكتب التي لا توثق، فاللي أعرفه أو اللي أفهمه إلى حد الآن مع أني ليس عندي علم أقطع به أن أمر القيس لم يعاصر أو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكندي الشاعر صاحب المعلقة، وأن هناك من يسمى أمر القيس عدد كبير من العرب ومنهم شعراء أيضا، هذا حد علمي ومع ذلك لا أجزم به. بقية الأسئلة أيضا تتفرع على هذا السؤال وحكمها حكمها. وسؤال آخر أيضا يسأل عن كلام للشاطبي في الاعتصام، يقول أنقل لكم نصا من كتاب الاعتصام ولا أدري هل هو على إطلاقه أم لا، يقول هذا ما نقله عن الاعتصام: إن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار، ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال. ثم ذكر المجلد والصفحة لكن لم أتمكن من الرجوع إلى كتاب الاعتصام، لكن الذي فهمته أن قصد الشاطبي رحمه الله أن الكفر بالتكفير باللوازم أو التكفير بما يؤول إليه القول لا يعني بالضرورة أن يكون كفر من كل الوجوه أو أن يكفر به صاحبه، لا سيما وأنه ينكر ذلك. ومثال ذلك في ذهني القول بأن تعطيل اسماء الله كفر. ثم لو فرعنا على هذه المسألة وقلنا أن المؤول المؤول الذي أول صفات الله عز وجل يؤول قوله إلى التعطيل، فهل يكون قوله كفر بمجرد أن قوله يؤول إلى التعطيل وهو قد لا يلتزم ذلك أو لا يريده؟ طبعا لا، لا يلزم كل من قال بالتأويل، مع أن قوله يؤول إلى التعطيل لا يلزم أن يقول أن يكون قوله كفر ولا أن يكون كافر. هذا ما فهمته من العبارة، ومع ذلك لعلي أرجع إليها في الاعتصام يتبين من السياق بما هو أطول من ذلك. ثم سأل عن ملاحظات، هل على الكتاب ملاحظات؟ في الجملة كتاب الاعتصام من أجود الكتب التي رسمت المنهج في كثير من مسائل العقيدة، خاصة فيما يتعلق بالبدع والأهواء والافتراق ونحو ذلك، وأغلب ما فيه يوافق منهج السلف، وصاحبه حريص على التزام منهج السلف الصالح، وقد وفق في كثير من الأمور في استقراء منهج السلف وتقعيده ووضعه على شكل مناهج وقواعد وأصول ممكن أن تكون مرجع لطلاب العلم. ومع ذلك فيه بعض المسائل التي خالف فيها السلف، لكنها مسائل معدودة، هي أشبه بالزلات وليست ولا تدخل في المخالفات المنهجية. وعلى هذا فأظن صاحب الاعتصام وما في كتابه أيضا هو أقرب إلى تقرير منهج السلف، وما فيه من أخطاء أخطاء جزئية، مثل مخالفته للسلف في مسألة التحسين والتقبيح، ومثل موافقته لبعض المتكلمين في بعض المسائل في الصفات أو غيرها، فعنده بعض الأشياء التي أشبه بالاجتهادات التي لا تجعلنا أو لا تصل إلى حد أن نقول أنه ممن فارق أهل السنة في بعض في هذه الأمور أو في بعضها، لكنه اجتهد اجتهادات لا شك أنه لا يوافقه عليه السلف، فعنده زلات أشبه بزلات بعض الأئمة الذين خدموا السنة ويعدون من أهل السنة، لكن وافقوا المتكلمين في بعض المسائل، أمثال النووي والبيهقي ونحوه. ثم قال: ما رأيك في قول القائل من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ وعن هذه مقولة ليست صحيحة، بل لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل، لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل، لأن هذه كلمة مطلقة تحتاج إلى قيود كثيرة، وإطلاقها بهذه الصورة لا يستقيم مع القواعد الشرعية، لأن كلمة من لم يكفر الكافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيها حكم جزاف على الناس. ثم من هو الكافر الذي لم يكفر؟ ثم بأي صورة أو على بأي حق كفرنا كل من لم يكفر؟ هناك أمور لا شك أنها قد تنطبق على هذه القاعدة، لكنها يجب أن تعبر عنها بغير هذا التعبير. فالكفار الخلص لا شك أنهم كافرون، كاليهود والنصارى والمشركون، كاليهود والنصارى والمشركين، فهؤلاء لا شك أنهم كفار، ولا أظن مسلم يجادل في ذلك، ومن تردد في هذا فهو إما جاهل وإما صاحب هوى ربما يكفر بذلك. لكن مع ذلك فإن هذه العبارة ما مطلقة لم تقيد، لأن هناك من يكون كفره كفر عملي أو كفر أصغر أو كفر في الخصال وليس في كفر في الاعتقاد، يعني فيه خصلة كفر، فلا يصح أن نقول من لم يكفره فهو كافر. فكل أصحاب المكفرات الذين لا يخرجون من الملة أصحاب الأمور المكفرة اللي يقعون فيها وهي لا تخرج من الملة، لا يصح أن من لم يكفرهم فهو كافر. وأكثر أنواع الكفر بين أهل القبلة من النوع الذي لا يخرج من الملة، مثل اقتتال المسلمين بين بعضهم بعض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا يعني كفر عملي غير مخرج من الملة. وكذلك في مسألة تصديق الكاهن، وكذلك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كذلك في مسائل كثيرة هي كفر دون كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أحوال الكفر. ومن يطلق عليه الكفر فيها لا يعني أنه كافر خارج من الملة ولا أنه ليس من المسلمين، إنما هي كبائر الذنوب التي تسمى كفر من باب التغليظ أو من باب الكفر المجازي كما يقول بعض أهل العلم، وإن كان هذا قول مرجئة، أو من باب الكفر العملي غير الاعتقادي، أو الكفر بمعنى المعصية، وكل هذه ألفاظ صحيحة. فإذا الكلمة على إطلاقها لا تصح، لا سيما في هذه الظروف وهذه الأيام التي كثر الخوف فيها، ووجد من الجهلة من يقول بمثل هذه اللوازم الخاطئة أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر. المهم أن القاعدة فيها نظر تحتاج إلى تفصيل، وأكثر من يطلقونها على معنى غير صحيح. وهذا أيضا يسأل عن تارك الصلاة، يبدو كل الأسئلة حول الكفر نظرا لأن المحاضرة الماضية درس الماضي والذي قبله فيه إشارة إلى مسألة قواعد التكفير، هل تارك الصلاة يكفر وإن كان يعتقد وجوبها كما سمعت أن مثل هذا الأمر. نعم، هذه ستأتي في الطحاوية في الشرح في هذا الدرس أو الدرس القادم فلا استعجلها، لكن لا مانع من الإشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، هل ترك الصلاة إذا كان يعتقد وجوبها إنما تركها كسلا وتهاونا هل يكفر كفر مخرج من الملة أو لا؟ فالصلاة خصت بنصوص كثيرة في مسألة تركها أو تاركها، لأنه ورد أحاديث كثيرة في كفر تارك الصلاة والتغليظ في ذلك، فلذلك اختلف أهل العلم. فمنهم من يقول إن من تركها وداوم على تركها فهو كافر وكفره مخرج من الملة ويترتب عليه أحكام الكافرين حتى وإن لم نتبين اعتقاده، ومنهم من قال إن لا شك أنها ذنب عظيم وهي من أعظم الذنوب، وأن من تركها متهاونا ارتكب ذنبا عظيما، لكن ما دام يعتقد أنها واجبة فلا يخرج من الملة. هذه مسألة كما تذكرون تعلمون خلافية إلى الآن بين أهل العلم، والذي أفهم أن أغلب المحققين يرون أن من ترك الصلاة بالكلية لا يصليها أبدا فإن هذا قرينة على أنه معرض عن شرع الله عز وجل وعن دينه، لأن الصلاة أعظم شعائر الدين وأنه بذلك تجري عليها أحكام الكافر الخالص. والله أعلم. ننتقل إلى درسنا الآن، وقد وصلنا إلى صفحة 435 أليس كذلك؟ ها؟ نعم، الطحاوية. نعم، شرح الطحاوية. نعم، وصلنا المقطع الثالث والمقصود هنا. اقرأ عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس،
يعني من جنس الذنوب، من جنس الذنوب والكبائر، من جنس الذنوب والكبائر. وإن كانت البدعة أغلب لا شك، لكن مع ذلك عند التفصيل لا تخرج من جنس الذنوب. البدع منها صغائر ومنها كبائر ومنها مكفرات ومنها مخرجات عن الملة. نعم نعم.
فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا.
ولذلك السلف ما كفروا أهل البدع المؤولة المتأولة المتأولين، ما كفروا مثل أكثر المعتزلة وبعض الجهمية والخوارج وأصحاب البدع العملية الذين لا يرتكبون الشركيات، هؤلاء لم يكفرهم السلف رغم أنهم بدعوهم وهجروهم وتكلموا فيهم وقبحوا أعمالهم وأمروا بتعزيرهم أحيانا، ومع ذلك لم يكفرهم. نعم.
فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي بما أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف
في مسألة تكفير بالمسائل الواضحة غير التكفير بالمسائل الغامضة، يعني التكفير بمن تعمد الاعتقاد المخالف في المسائل الواضحة مثل مسألة القول بخلق القرآن أو الرؤية، غير الأمور غير الواضحة. ولذلك مما ينبغي أن يراعى في مسألة إطلاق الأحكام على الناس اختلاف الظروف واختلاف الزمان واختلاف المكان. فعلى سبيل المثال، وأرجو أن لا يفهم كلامي هنا على غير وجهه، على سبيل المثال مسألة القول بخلق القرآن، السلف اتفقوا في القرن الثالث الهجري والقرن الثاني كذلك، أما في القرن الأول ما كانت تثار هذه المسألة، لكن في القرن الثاني والثالث السلف كانوا متفقون أو كانوا على ما يشبه الإجماع على أن القول بخلق القرآن كفر، وأن إنكار الرؤية كفر، ولأن هذا من قطعيات الدين وصار من المعلومات من الدين بالضرورة، لأن بحجة قامت فيه على الناس في ذلك الوقت لكثرة الكلام فيه. الكلام فيه دخل كل بيت وكل حجر ومدار، وأصبح قضية القضايا حدث خاصة في القرن الثالث وفي عهد المأمون بالذات ومن بعده، صارت قضية القضايا حتى امتحن العامة فيها، فالحجة فيها ظاهرة. السلف قالوا كلامهم فوق المنابر وفي كل مجال وفي كل يعني مناسبة، فكانت الحجة فيها قائمة، فتقرر هذا الأصل وبقي أصلا واضحا إلى اليوم، لأن الإجماع ينقل من جيل إلى جيل إلى اليوم. صارت قضية القول بخلق القرآن من القضايا الخطيرة التي يعلمها أهل العلم جميعا. لكن لو افترضنا، وهذا ما أردت أن أقوله وأرجو أن يفهم على وجهه الصحيح، لو افترضنا أن إنسانا عاميا لم يسمع بهذه المسألة أبدا، ثم جاءه متحذلة من بعض المفتونين وجاء يختبره يمتحن
ويقول ماذا تقول؟ هل القرآن كذا أو كذا؟ فلو أجاب عن جهل بقول الجهمية يكفر؟ ايش رأيكم؟ جاهل عامي لا يعرف شيء، جاءه واحد متحذلق متكلف متنطع في الدين يريد يمتحنه كما يفعل بعض الناس، يمتحنون العوام وأشباه العوام بمثل هذه المسائل، فقال له ماذا تقول في القرآن؟ في القرآن أو كذا أو كذا؟ ثم قال هذا العامي الجاهل المسكين بقول الجهمية لأول وهلة نكفره؟ لا، يعلم. ولا شك أنه كان مسلما مؤمنا أخذ الحق بدليله. وكذلك الرؤية أيضا من الأمور الواضحات عند أهل العلم، وكانت في عصر إثارتها من القضايا البدهية لأنها تثار عند العوام وعلى المنابر وفي كل مكان. لكن لو أن إنسانا الآن كما قلت على أنه ما سبق امتحن جاهلا من الجهلة وقال ما رأيك في كذا في الرؤية، ممكن ينكرها لأنه يرى أن هذا أمر عظيم لا يليق، عن جهل أيكفر؟ ما يكفر لأول وهلة، لا يكفر. ومع ذلك أرجو ألا يظن ظان وتسير الركاب بالقول إني لا أقول بتكفير من يقول بخلق القرآن أو منكر الرؤية، أرجو ذلك لأنه أحترز، لأنه العام الماضي حدث مثل هذا الكلام فطارت كلمة في الأفاق على غير وجهها، وأجزم أنها فهمت على غير وجهها من مثل هذا الكلام. فعلى أي حال أردت بهذا التنظير لأمر مهم نحن نتكلم فيه الآن وهو قضية التكفير، ليس كل أمر استفاض التكفير فيه نكفر فيه الناس، وهذا ما أردت أن أقوله أن الناس بحسب الزمان والمكان وبحسب الظروف والملابسات قد يأتي يوم من الأيام بعض قضايا العقيدة ينسى الكلام فيها، فلا يتكلم فيها إلا خاصة العلماء، فإذا الناس يعذرون إذا جهلوها ولا يكفرون إذا خالفوها لأنهم ليس قصدهم المخالفة في قلوبهم، لا سيما إذا كانت من الأمور العلمية ليست من الأمور البدهية الفطرية. ولا شك أن مثل مسألة الرؤية ومسألة القول في القرآن ليست من الأمور البدهية الضرورية، إنما من الأمور العلمية، وإن كان استفاض فيها القول بحمد الله وأصبح الناس كلهم يعرفون القول فيها أو أغلبهم، لكن مع ذلك هي تعتبر من الأمور التي تحتاج تعلم لأنها غيبية سمعية توقيفية ليست فطرية عقلية، وعليها فقيس. نعم.
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة.
طبعا هذا كلام مبهم مجمل حقيقة، كلمة إلا بأمر تجوز معه الشهادة كلام مبهم، يقصد به أنك لا تشهد على المعين إلا بأمر تستطيع أن تشهد فيه كما تشهد عند القاضي في أمر من الأمور الثبوتية، بمعنى أنت لو استشهدت على شخص لم تره ولم تسمعه لكن سمعت عنه وقيل فيه، هل تشهد عليه بمجرد قول الناس عند القاضي؟ ايش رايك؟ ما رايكم؟ طبعا لا تشهد. كذا مساله التكفير المعين، مهما قال الناس فيه ومهما نقل يجب الا تشهد الا بعلم، والعلم لا يتم الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، أن تقيم الحجة على الشخص وتسمع منه أو ترى منه ثم تتأكد أنه ليس متأول وأنه ليس بمكره وأنه ليس بجاهل، يعني أمور تستوضحها بنفسك، ما لم تستوضح بنفسك فلا تأخذ بأحكام الناس وأقوال الناس في المعين إلا ما كان عن طريق الاستفاضة عند أهل العلم الموثوقين الراسخين الذين يقيمون الحجة، فهذا أمر ممكن تتبع فيه غيره، بمعنى تقول والله أقول ما يقوله العلماء، نعم، وتسند الأمر على العلماء، لكن أنت بنفسك تشهد بشهادة غيرك؟ لا. الأمر المستفيض في الحكم على المعين تتبع إذا كنت لا تعرفه تقول والله أنا ما أخرج قولي عن قول أهل العلم، ومع ذلك أنا لا أشهد بنفسي لأني ما يعني توافرت عندي شروط الشهادة. أما ما لم يستفيض، وأغلب أحكام الناس فيما لم يستفيض، هذا أمر لا يجوز الكلام فيه في تكفير معين أبدا. ثم ذكرت لكم في قواعد سابقة، ومع ذلك فإن تكفير المعين ليس في مقدوري، بل ليس من حق كل شخص أو كل طالب علم، بل لا يتم ذلك إلا ممن يملكون الاجتهاد وإقامة الحجة والقدرة العلمية تبني الرسوخ والاستعداد وتوافر الشروط في الحكم على المعين. الحكم على المعين لا يتم بمجرد اجتهاد فرد أو فردين أو ثلاثة في مسائل معينة، إلا في أمور محدودة يعرفها أهل العلم. أما فيما يتعلق بما يحدث بين الناس الآن وقبل الآن، فأكثره مما لا تتوافر فيه الشروط، وأكثره من القول بالظن والرجم بالغيب. نعم.
فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار.
طبعا هذه لوازم التكفير، لوازم الشرعية، ليست لوازم هذه عقلية، لوازم شرعية وهي صحيحة، بمعنى أنه من أعظم البغي أن تكفر الشخص بغير علم. فمن هنا إذا كفرته لا شك أنك كأنك قلت بأن الله لا يغفر له إذا مات على ذنبه، طبعا إذا كفرته، ولا يرحمهم، لأن الكافر لا تشمله رحمة الله عز وجل إلا إذا تاب. وكذلك إذا حكمت بالكفر على الشخص ومات على ذلك حكمت بتخليده للنار. وهذه أمور كلها خطيرة جدا، خطيرة جدا، تدلنا على خطر أو خطر الكلام وعظم الكلام في التكفير. نعم.
فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وهو حديث حسن.
نعم.
ولأن
الحديث لا شك أن هذا فيه مواطن عبرة، وفيه أيضا قواعد أو قاعدة عظيمة من قواعد الشرع يجب أن يمتثلها المسلمون وطلاب العلم بالخصوص، وهو أن مسألة الحكم على الناس مسألة غيبية، لا سيما أن أغلب الأحكام تتعلق بالقلوب والظواهر ليست دليلا على البواطن دائما. ثم هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعدى حدود ما كلف الله به في مسألة الأمر المعروف أنه المنكر. الأمر المعروف أن المنكر قائم على النص وعلى إقامة الحجة، وأيضا على أحيانا العمل بما يجب شرعا من تعزير وغيره للوالي أو من ينيبه، لكن لا يصل إلى حد القول على الله فيما يتعلق بمصائر العباد. وأن المذنب مهما بلغ، ما دام له في الله تعلق وله في الله رجاء، فإنه يرجى له الخير أو يرجى له أن الله يرحمه مهما بلغت ذنوبه. ولا ينبغي لأحد من الناس أن يتألى على الله عز وجل. وقد يكون هذا الإنسان الذي على العبادة قال هذا الكلام غاضبا، لكن ينبغي ألا يؤدي الغضب للإنسان إلى أن يتجاوز الحدود الشرعية. لا شك أن مثل هذا قد يقال أنه موقف استفزازي، أن هذا المذنب استفز هذا الناصح فجعله يقول هذا القول حينما أصر على الذنب. نقول ومع ذلك المسلم يجب أن يضبط نفسه في هذه الأمور، ولا عليه إلا أن يأمر وينهى وينصح ويعمل ما يستطيعه، ثم أمر التوفيق أو الهداية بيد الله عز وجل، ولا تذهب نفسه حسرات على الناس، ولا يتجاوز الحد في الأحكام أو في الأعمال الحد الشرعي الذي يجب عليه. فمن تجاوز الحد فقد تجاوز ما هو مطلوب منه شرعا، فمن هنا تنطع، والتنطع في الدين مهلكة. نعم.
ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستثيبه فإن تاب وإلا قتلناه.
نعم، لذلك يجب أن يفرق، وهذه أيضا من الأمور أو القواعد العظيمة التي يجب أن نستفيد منها طلاب العلم، وهو ضرورة التفريق بين الحكم بالظاهر والحكم على الظاهر، وبين مسألة الحكم على مصير الشخص أو على قلبه. من حيث إجراء الأحكام الظاهرة، ومن حيث ما يجب على المسلمين تجاه إقامة حدود الله عز وجل وإقامة شرعه يعملون بالظواهر، لكن لا ينسحب هذا الحكم على القلوب أو على مصائر العباد. القلوب ومصائر العباد هذه أمور غيبية، ولا تقوم القرائن عندنا إلا باستنفاد جهد كبير، لا يمكن أن يكون بمجرد التعامل العادي. فإذا السلف كانوا يفرقون بين إجراء الحكم على الظاهر وما يترتب على ذلك من أمور في تعامل الناس بعضهم مع بعض، وبين الجزم في حكم الشخص أو على قلبه. الجزم هذا أمر لا يستطيع الناس أن يتناولوه، اللهم إلا إذا توافرت أمور مثل التصريح بالكفر، أو الإنسان مثلا رد الدين ولا عنده في ذلك إشكال، صرح بالردة عن الإسلام أو نحو ذلك، هذا أمر مفروغ منه. لكن الكلام فيما يتعلق بالظواهر فقط، يعني قد يظهر لبعض الناس أن أحد الناس أو أحد المذنبين يعني كثير الفجور، كثير الأعمال الخبيثة، كثير ما يعرض عن بعض الخيرات إلى آخره، فتعتبر هذه قرائن عندهم يعني على أنه خبيث الطوية مثلا. لكن ومع ذلك هل يجزمون بخبث طويته؟ لا، الجزم لا يمكن. ولذلك بقي المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم أحد، وتجرى ما عليهم ظواهر، تجرى الأحكام عليهم حسب ظواهرهم. كانوا المسلمون يعاملونهم ويجرون عليهم جميع أحكام المسلمين، ومع ذلك هم منافقون في الحقيقة، يعني لكن لا يعلم نفاقهم إلا الله عز وجل. ومن أطلعه الله، والله والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه على بعض المنافقين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلع أحد الصحابة على أيضا بعض أعيانهم، فهذا حسب ما يظهر له الحكم يعمل به. أما غيرهم، غير من أطلعه الله عز وجل بالوحي، وهذا أمر انقطع الآن، لا يمكن لأحد من الناس يدعي أنه يعلم الباطن. فإذا يجب أن نفرق بين الحكم بالظاهر وبين الحكم على القلوب. الحكم على القلوب صعب، ولا يتم إلا بأمور علمية شرعية لا بد أن تتوافر فيها شروط وأن تنتفي فيها موانع. وهذا من أكثر الأمور التي يخلط فيها الناس اليوم ويجهلونها. نعم.
ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا.
يقصد بذلك أنه أن نفرق بين أن العمل كفر أو القول كفر وبين الحكم على من يفعل. يعني مسألة معرفة القول أو العمل بأنه كفر هذه سهلة لأن النصوص واضحة فيها، أما أن من فعل أو قال الكفر يكفر لأول وهلة فلا، لا يلزم. قد يقول بل الغالب، فقلت لكم هذا معلوم، الغالب أن الأغلب أن المسلمين الذين يقعون في الأمور الكفرية الغالب أنه لا يكفرون، الغالب. لماذا؟ لأنه يكثر فيهم الجهل ويكثر فيهم التأول ويكثر فيهم الإكراه ويكثر فيهم التقليد. فإذا القول أو الحكم بأن شيء من الأشياء كفر مقتضى النص الشرعي هذا سهل وتناوله سهل في النصوص الشرعية، لكن ليس كل من فعل أو قال يكفر إلا بشروط وانتفاء موانع. هذه الشروط أيضا تحقيقها ليس لكل من يعني ادعى الإسلام أو كل من ادعى العلم وهو ليس من أهله أو من الراسخين، بل لا بد من توافر القدرة وتوافر الحجج والعلم الراسخ. نعم. ولا يكون ذلك
إلا إذا كان منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف
طبعا هؤلاء كفرهم ليس محل نقاش. هذه مسألة أيضا يجب أن تكون واضحة ويجب أن توضح للناس، لأن هناك من بدأ يعني يخلط في هذه المسائل ويلبس على الناس بدعوى أنه لا يجوز أن نكفر المعين، فيستهدف أو يفتن الناس في القول بكافر أو يهودي أو نصراني أو مشرك ويقول لا نستطيع أن نكفره. ما صحيح، الله عز وجل كفره من كان يهوديا نصرانيا مشركا لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو كافر. هذه مسألة مفروغ منها، ما هي محل النقاش، وليست هي التي قررها أهل العلم في كتبهم. كل ما قاله أهل العلم في تكفير المعين وتكفير أهل القبلة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ليومنا هذا من أهل العلم المعتبرين لا ينطبق على الكفار الخلص. كفار الخلص مفروغ منهم، مفروغ منهم. نعم.
وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا.
طبعا الصنف الأول معلوم والصنف الثاني معلوم. الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، الصنف الأول معلوم ما هو محل جدال بكفار الخلص، والصنف الثاني أيضا معلوم وهم المسلمون الذين يظهرون شعائر الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون شعائر الدين ويظهرون الإسلام ويحبون الله ورسوله، هؤلاء لا شك أنهم مسلمون ولا نستطيع أن نخرجهم من الملة إلا بمخرج قطعي، حتى وإن ارتكبوا آثام ويرتكبوا مظالم ويرتكبوا معاصي وإن ارتكبوا بدع إلا البدع الشركية. البدع الشركية الواضحة طبعا تخرجهم. أما الصنف الثالث فهو الذي يخفى أمره وهو المنافقون، وهذا مجهول حكمه الظاهر إذا ادعى الإسلام الإسلام، وحكمه الباطن إلى الله عز وجل لا نستطيع أن نقول في قلبه شيئا. الكفار الخلص معلومون والمسلمون الخلص معلومون، نشهد لكل من أظهر شعائر الدين بالإسلام والإيمان. والفئة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهم المنافقون، هؤلاء يعلمهم الله عز وجل ونحن لا نعلمهم، لكن قد تتوافر عندنا قرائن على أن إنسان فيه نفاق، قد تكثر أو تقل، قد تظهر عليه علام النفاق، علامات النفاق والزندقة، لكن مع ذلك لا نقيم عليه الحكم والحجة إلا بقرينة كإقرار أو نحو ذلك مما يعرفه أهل العلم. نعم.
وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق.
طبعا من العلامات اللي ممكن نعرف فيها الزندقة والنفاق مثل سب الله، مثل من يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف أو نحو ذلك من الأعمال الشنيعة التي لا تحتمل، ليس فيها احتمالات، هذه لا شك أنها تدل على الزندقة والكفر القطعي وتدل على النفاق، وإجراء الحكم فيها في الظاهر على نحو ما يظهر من الشخص. نعم. الساحر يقتل لكن لسحره، لفتنته، لفساده في الأرض، قد يكون كافر وقد لا يكون كافر في مسألة ما يجري منه. يعني الساحر من السحرة وأغلب السحرة يقعون في الكفر، وبعض السحرة يمارس الدجل ويفتن الناس طمعا في الدنيا أو تحصيل أو حب الشهرة فيدجل، فإذا عمت فتنته فإنه يقتل لفساده في الأرض. وقد يقتل أكثر السحرة لكفرهم، لأن أغلب السحرة يقعون في الكفر، الساحر أغلب السحرة يقعون في الكفريات، لأنهم لا يمكن يتناولون السحر في الغالب إلا حالات نادرة إلا بالوقوع في الكفريات من الشركيات وغيرها. وهناك من يمارس السحر ما لا نجزم بكفره، لكن ومع ذلك قد يكف شره عن المسلمين ولو بالقتل لفساده في الأرض. ولذلك قال بعض العلماء لا يستتاب، لأن مجرد الفساد في الأرض يكفي، وقد يكون لم يكفر وأمره إلى الله عز وجل، ليست الحدود دائما تبنى على ضرورة الوقوع في الكفر، لا يلزم، لا يلزم. لذلك البغاة إذا بغوا على المسلمين أو أثاروا فتنة في الأرض يقتلون لمجرد أنهم أثاروا الفساد في الأرض والفتنة، كذلك قطاع الطريق وغيره، قطاع الطريق قد يكونوا من المسلمين لكن غلبت شهواتهم وشقاوتهم، غلبت عليهم الشكوى فقطعوا السبيل، فما ذلك إذا قدر عليهم يقتلوا قبل أن يتوب. نعم. إذا قدر عليهم قبل أن يتوب. نعم.
وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
الله أكبر. هذا من النصوص التي لا يطيقها الخوارج وأمثالهم، لا يطيقونها فعلا ويضيقون بها ذرعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل
مع أنه حد في كبيرة من الكبائر، ومع ذلك شاهده له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. هذا هو الشأن في مسألة النظر في الأمور. ينبغي أن المسلمين يقتدوا بمثل هذه النصوص الجامعة الحاكمة. هذا من النصوص الحاكمة لأنها تعطي التوازن التي يجب أن يرجع إليها الناس في مسألة الوعد والوعيد. فإن هذا الرجل اجتمع فيه تحقيق الوعيد عليه والوعد له. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نفذ فيه الوعيد في الشرب، أي الوعيد في الدنيا بأن يجلد، جلد أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، وفي نفس الوقت شهد له بالإيمان، في نفس الوقت شهد له بالإيمان. فإذن هذا مثل هذا النص يمثل القاعدة التي يجب أن يحتذيها طالب العلم ويحتذيها المسلمون جميعا في الحكم على أهل القبلة. حتى في مسألة الولاء والبراء يعني يجب على الناس أن يتوازنوا في ذلك، لأن القاعدة الشرعية أنك تحب المسلم بقدر ما فيه من الخير والفضيلة وبقدر ما يظهر منه من الطاعات، وفي الوقت نفسه تكرهه بقدر ما يظهر منه من المعاصي. فإذا كان هناك من المسلمين من عليه معاصي وفيه بعض مظاهر الخير تحبه بقدر ما فيه من الخيرات وتكرهه بقدر ما فيه من الشر، ويجتمع الحب والبغض والولاء والبراء في الشخص الواحد. وهذا أمر بديهي ضروري، وأخذنا الأمور كلها بحد، فمن الذي نزكي؟ ثم المسلمون حتى لو طائفة منهم زكت فلان الآخرين لا يزكونه، فتقع الفتنة في الأرض. نعم.
وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير.
نعم، يقصد بذلك أن بعض العلماء قد تكون منه زلة يوافق فيها بعض أهل البدع أو أهل الأهواء، هذه الزلة عن اجتهاد أو عن تأول أو عن عدم بلوغ الدليل أو نحو ذلك، فهذه الزلة يجب ألا تقلل من قيمة العالم، ثم يجب ألا نتبعه فيها، ثم أن هذه الزلات صارت من أسباب الفتنة عند أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء كل منهم الآن يزعم أن له سلف من خيار هذه الأمة، ذلك أنهم يتلقطون الزلات من العلماء فيجعلونها مرتكزا لأخذ أهوائهم أو للعمل بأهوائهم. وهذا عليه كثير من أهل الأهواء في كل زمان، كل من كان له هوى حتى من أهل السنة والجماعة نجده يتلقط من زلات العلماء في التاريخ ما يوافق هواه فيفتن به الناس. هذا كثير جدا، ليس في أهل البدع فقط والأفق، بل أقول حتى في بعض أهل السنة حينما تحدث بينهم بعض الخلافات والفتن في بعض الظروف تجد منهم من يلتقط أو يبحث عن بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الزلات العلماء فيتخذها ركيزة لتأييد هواه، وقد يشعر بذلك وقد لا يشعر، قد لا يشعر أنه مخطئ، ومع ذلك لا بد من إقرار الحق ونفي الباطل في مثل هذه الأمور. أقول أن كثير من أهل البدع قد يحتجون وأهل الأهواء قد يحتجون بزلات العلماء المعاصرين والأولين والأموات والأحياء، وهذه مسألة يجب أن يقعد لها طلاب العلم ويتبصروا فيها، لسيما أنها صارت الآن من كثير سبب وقوع كثير من الناس في الأهواء والفتن لعدم معرفتهم بالأصول الشرعية في تقرير مثل هذه الأمور. ويكفينا نضرب مثلا في ما وقع من أهل الأهواء الفرق الكبرى في ارتكازها على بعض الشبه
التي أو بعض الزلات التي وقعت من بعض العلماء. فمثلا المعتزلة يزعمون أن لهم سلف من الصحابة وهم أولئك الذين اعتزلوا الفتنة. هذا مجرد الاشتباه في اللفظ فقط، أخذوا الاسم في اللفظ وجعلوه موطن فتنة للمسلمين. زعموا أن الاعتزال هو مذهب أولئك الذين ما شاركوا في الفتنة بين الصحابة، فزعموا أن هؤلاء هم أصول المعتزلة وأنهم هم الذين أقرب إلى الحق لأنهم ما وقعت ألسنتهم ولا أيديهم في الفتنة ولا شاركوا، فصاروا هم أزكى الأمة. فزعمت المعتزلة أنها أزكى الأمة، ثم جاءت الشيعة وزعمت، خاصة الشيعة المتأخرين، زعموا أن لهم سلف من الأمة، فقالوا كان على التشيع سفيان الثوري وقت من الأوقات وفلان وفلان وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي، وقالوا بالحاكم النيسابوري، وقالوا بالإمام الصنعاني ابن الرزاق، وهكذا. قالوا أن هؤلاء فيهم تشيع، إذن التشيع موجود في السلف. وهكذا ما تجد أن كل مبطل يدعي أن له من هذه الأمة سلف. والآن كما قلت كثرة البلوى بهذه الأمور مما يوجب على طلاب العلم أن يحرروا هذه المسائل ويبينوها للناس ويعطوا الناس المناهج والموازين وكيف توزن أعمال السلف أنفسهم على ضوء قواعدهم أنفسهم، قواعدهم بأنفسهم، لأن السلف وضعوا قواعد بعضهم قد يخالفها لا عن قصد لكن عن اجتهاد. فلذلك العبرة بالمناهج والقواعد والأصول وليست بمفردات التصرفات. العبرة في الاقتداء بالسلف وأخذ منهجهم هي ما قالوه وما قرروه في جملتهم من مناهج وأصول، وليست العبرة بمفردات سلوكهم، وإن كان سلوكهم في الجملة لا شك أنه على هذه الأصول، لكن أقصد أنه قد تحدث بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الكلمات التي تخالف الأصل، فيظن فيأتي من هو مفتون أو جاهل فيأخذ هذه الكلمات فيقررها أصلا خلاف الأصل الأول الذي اعتمد عليه السلف. وأنا أدعي أن أكثر السلف الذين وقعوا في بعض المواقف أو خرجت منهم بعض الكلمات التي هي خلاف منهج السلف أغلبهم أثر عنه في التقعيد ما يخالف قوله وفعله. عندما يقعد تجد أغلبهم، أغلب من أثر عنهم بعض المواقف المشتبهة، تجد أنه حينما قرر أو تكلم أو ألف التزم منهج السلف في هذه المسألة التي خالف فيها عن اجتهاد، مما يجعل في مجموعهم العصمة، في مجموع الأمة العصمة، لكن ليس في مفردات تصرفاتها. نعم.
فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ما دمنا في سرد النصوص التي ورد فيها ذكر الكفر بمعنى الكفر الأصغر والكفر غير المخرج من الملة والكفر العملي، فمن المناسب أن نضع لهذه الفقرة عنوان. ممكن أن نقول المسائل التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة، أو الأمور التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة، أو الكبائر التي سميت كفرا، الكبائر التي سميت كفرا، أو نماذج من الكفر الأصغر، أو نماذج من الكفر العملي. أو المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم، المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم. كل النماذج جاء بها الشيخ من النصوص هي من الأمور التي جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أو وصفها في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، مع أنها عند أكثر أهل العلم لا تخرج من الملة، أكثر عند أكثر أهل العلم لا تخرج من الملة، وقد يكون منها صور مخرجة لكن ليست هي الأصل. الأصل في هذه الأمور أنها ليست مخرجة من الملة، وهذا ما عليه سلف الأمة، بل أكثر السلف يضربون هذه الأمور أمثلة على أنه ليس كل كفر